الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد المبعوث الأمين وعلى آله الغر الميامين المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظهرا وصلنا للمسألة 18. نعم؟ ما انتهينا؟ بعض المسائل هي ما أخذناها. قريب نعرف فصل الجماعة. لكن هاي ما أخذناها. فظهرا وصلنا إلى المسألة 18. نعم؟ السادس عشر؟ 17 خدناها؟ اي في 18 باقي هكذا. المسألة 18 الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائد اليومية. يعني يجب قضاء الصلاة والصيام الذي على الميت أعم من الصلاة اليومية أو صلوات الفرائض الأخرى التي تقضى ولم يأتي بها الميت، فرض كصلاة الأعياد، صلاة النادر، صلاة الطواف، الصلوات الأخرى الواجبة. لو كانت صلاة العيد مثلا يقال بقضائها مثلا وكانت فريضة عليه لوجود المعصوم أو ما شابه ذلك، فإذا لا يختص بالصلوات، بل الصحيح أنه حتى الصلوات لو كان عليه صلوات بالاستئجار على قول غير المشهور واضح يجب أيضا القضاء. لماذا؟ لأنها كلها ديون في ذمته، والولي يخرج من على قول غير المشهور الذي أيضا نتبناه ونختاره. الولي يخرج من أصل التركة كدين، والديون لا يفرق فيها، سواء الصلوات التي تعلقت بذمته لتكليف نفسه أو الذي تعلقت بذمته بسبب الاستئجار، هو استؤجر، لا فرق في البين. وكذلك صلوات الأعياد بالتقريب العام الذي مر، تقريب العام أن الميت تبقى ذمة مشغولة حتى بعد مماته، وهو أيضا اللازم عليه أن يوصي بالإخراج من التركة تسبيبا، وهذا يدل على أن الواجب من تلك الصلوات سواء كانت يومية أو غير يومية ما دام دليل القضاء موجود واشتغال ذمته حتى بعد ما موجود، وأنه يلزم عليه تفريغ ذمته ولو بالإيصاء بالاستجار عنه، وهذا نوع تسبيب لتفريغ ذمته وتفريغ ذمته من القضاء، وهذا كله يقرب أن إطلاق القضاء شامل للتسبيب بالمال كما في الحج، حجة الإسلام وقضية صيام. صيام غاية الأمر في حجة الإسلام تشمل حتى في حياة المكلف لو كان عاجزا على حال. فإذا هذا يدلل على أن الواجب أعم من المباشرة، والتسبيب غاية الأمر التسبيب مقيد ببعد الممات، وهذا التسبيب الأصل لزومه على الميت نفسه، قبل أن يكون مزومه على وليه. ذمته هي مشمولة، وهو ألزم بإفراغ ذمة من وليه، وبالتالي فإذا هي دين مالي بالتسبيب، من التسبيب من التركة هكذا يكون. فإذا هذا أمر مضطرد في الصلاة وفي الصيام، بل وفي كل الواجبات العبادية التي تعممنا، ما خصصنا بالصلاة والصيام خلافا للمشهور. المشهور فقط خصصوا بالصلاة والصيام وللأب، ويا الله بعضهم للأم، على هذا المبنى غير المشهور كما مر بنا مرارا في هذا الفصل، الفصل الذي سبق، يعم الميت أب أو أم أو أخت أو أخ أو أي واحد من الأرحام، لأنه دين مالي، ويعم كل الواجبات العبادية ولا يخص الصلاة فضلا عن أقسام الصلاة. لما؟ لأن كلها ما دامت هي يلزم قضاؤها وتبقى ذمة الميت مشغولة بها، هذا يعني فيما يعني الشارع يطالب الميت أو المكلف بأداء هذه الواجبات العبادية أعم من المباشرة والتسبيب. والتسبيب يعني الاستجابة بالمال، والتسبيب مو بالالتماس والاستجداء، التسبيب هو تلقائيا وضع الطبيعي الأولي العادي بالاستجابة. إذا التعميم في محله، يقول الظاهر الماتن عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائد اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر المؤقت وفاتت منه العذر وجب على الولي قضاؤها وبقية أنواع الواجبات. المسألة 19، الظاهر أنه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات، لعذرين، فهل إخبار الميت كافي أو غير كافي؟ قالوا بأنه إخبار الميت، البعض قالوا ليس بكافي، لا دليل على حجية قول الميت، هذا على قول مشهور. على قول المشهور قالوا لا دليل على حجية قول الميت إلا أن يكون ثقة، فمن باب إخبار الثقة نعم حجة، أما إخباره بأن ذمته مشغولة، نقول المشهور ماذا أقول؟ المشهور لا يقولون بأن الواجبات الصلاة والصيام وبقية العبادات دين في تركة الميت، هذا لا يلتزمون به. المشهور شهرة كبيرة يلتزمون بأن اشتغال ذمة الميت الأب فقط، والأم على شق آخر من قول المشهور يلزم الولي في ذمة قضاء تلك الصلاة والصيام، لأنه ولد أكبر، الولد الأكبر بعد مو كل ولي، أكثرهم يقول الولد الأكبر، الولد الأكبر مو الولد الأوسط ولا الولد الأصغر ولا البنت، فقط خصوص الولد الأكبر، قول أكثر المشهور يعني، ولا في أقوال أخرى ممن قال بقول المشهور، قالوا يلزم عليه في ذمة تفريغ ذمة أباه أو والديه، تفريغ ذمة والديه، قالوا هكذا. فاشتغال ذمة الميت كانما سبب لاشتغال ذمته، اشتغال ذمته مجانا، مجانا يجب أن يفرغ ذمة والديه. مثل كان ما نادر شلون له هو نادر هكذا تبنى المشهور هذا المبنى. غير المشهور من جماعة لا أقول كل القدماء، جماعة معتد بها من القدماء يعني ربما أكثر قدماء على الاتحاد وبعض المتأخرين ومتأخرين والذي تبنينا، لا ذمة الولي لا تشتغل بسبب اشتغال ذمة الولي، وإنما الولي ولاية إدارة تفريغ ذمة الميت في عهدته، يعني يخرج من تركته مثل حجة الإسلام بالضبط. حجة الإسلام لم يفتي المشهور بأن الولد الأكبر تشتغل ذمته بنفس الحجة، وإنما يلزم الولد الأكبر أو الأوسط أو الأصغر أو البنت أو الأخ أو الأخت أو أولاد أخ أو أولاد الأخت أو أولاد العم أو أولاد الأولاد أو أي رحم ولي الميت يلزم عليه تفريغ ذمة الميت بإخراج من التركة. كيف ذكر هذا كله في الحجة الإسلام أو الحجة المندورة؟ بعينه في بقية الواجبات، وهو الصحيح. لذلك القضاء عام. بناء على قول غير المشهور شلون؟ هو يخبر، إذا يخبر أن أنا مدين، شلون لو أخبر أنه مدين؟ يقبل لما يقبل؟ إذا كان الأمر وضعي فهل يقبل كلامه وما يقبل؟ إذا كان المفاد وضعي. في موارد الديون، إقرار الميت بأنه مدين إذا كان مريض في مرض الموت، هذا يدخل في بحث منجزات المريض إذا سمعنا عنه. بحث في أن المريض مرض الموت تصرفاته نافذة أو غير نافذة، هذا البحث يعبر عنه بمنجزات المريض، وأقوال فيه كثيرة. والقول المختار الذي اختاره أن المريض مرض الموت إذا كان تصرفه مبني على موته فهذا التصرف واضح فيه أنه مراده من هذا التصرف الوصية، فينفذ في الثلث. وإن كان تصرف هذا غير مبني على أنه موت فعلا يريد هذا التصرف يبرمه ينفذ، هنا تصرف نافذ لا يقيد بالثلث. على كل مختار هذا الوجه من وجوه عديدة في منجزات المريض. هنا أخبار الميت، لاحظوا إن كان الميت مبني على أنه موت ويريد خيرات لنفسه وما شبه ذلك، حتى لو كانت ذمته يعلم الوارث أنه غير مديون بالصلوات والصيام، هذا باب الاحتياط يقول خليه أو الخيرات له حق الميت في مقدار الثلث، لأنه وصية غاية لا تصير وصية، هو افترض هو غير مديون فتكون وصية وله حق وصية في الثلث. هو مختار عند اختيار أن يعيد صلواته احتياطا، ما المانع كذا؟ حتى لو افترضنا ذمته يعني علم الوارث بأنه غير مشغول له حق أن يوصي في الثلث، فمقدار الثلث لا كلام في البيع على قول غير مشغول. يبقى أنه لو كان زاد عن الثلث كيف؟ يخرج من أصل التركة أو لا؟ في إخباره هنا الحال حال بقية الديون، يعني تصرفات المريض إذا كان مريض مرض الموت. إذا لم يكن مريض خب بعد لم يكن ينازع. المريض مرض الموت المقصود مو بس مرض، بتاتا ينازع بعد يساق صبح الموت. هذا مو مريض بس جيبه قرع قرع. إذا مو على أساس الموت نافذ. بيع، شراء، هبة، هذا مجرد تصرف مطلق التصرفات، كلام في مطلق التصرفات. المقصود هذا المطلب وهو أن المراد من المريض مرض موت يعني على وشك احتضار كذا، هذا حكم نفس الكلام. نرجع لنفس البحث في بقية التصرفات، إذا لم يكن مريض مرض موت أو مو محتضر ولا متجرد تصرفات نافذة. فهل إخباره هنا إخبار، طبعا هذا واضح فيه أنه لما يخبر بأني مديون واضح أنه في صدد التعليق على الموت يخبر له زين. فبحكمه حكم تصرفات المريض هل تقبل أو ما تقبل؟ الصحيح أنهم يفصلون إذا كان متهم فتحمل على أنها وصية، ما تحمل على أنها أخبار عن تصرف سابق واقع. مثلا يقول أنا مديون لزوجتي، يقول عن نفسه بس واضح في متهم هو عنده ميل للزوجة أو ميل للأولاد، يقول أنا مديون لولدي فلان، هو مو مديون متهم. هنا يحمل على أنها وصية، لا يقال بأنه هذا ما دام متهم قوله غير معتبر فلا أثر له تماما، لا لا أقل وصية للثلث. إذا علق على الموت، علق على إذا علق على ما بعد الموت ولو هو غير مريض ولو هو غير محتضر، هذا إذا كان متهم لا أقل ينفذ لمقدار وصية الثلث. أما إذا لم يكن متهم إقراره يكون نافذ في باب الديون أو باب أخر. لما؟ لأنه هذا إقرار على نفسه وتصرف، هو تصرف نافذ على نفسه، إقرار وقال على أنفسهم جائز. إذا لم يكن شوف لاحظ، لم يكن تهمة في البيت ولم يكن مريض مرض الموت قرينة على أنها تصرفات ما بعد الموت، إن كانت تهمة في البيت أو كانت على أن هذه تصرف معلق على الموت واضح في أنها وصية مو باب إخبار، لأنها باب إخبار عن شيء سابق. فإذا في صورتين لا ينفذ إقرارا. كلامنا على قول غير المشهور. قول غير المشهور ماذا؟ قول غير المشهور أن الصلاة والصيام دين، وهو يخبر بوجود دين إلهي. هل هذا الإخبار نافذ أو ليس بنافذ؟ إقرار بدين ولم يكن دين الناس، دين شرعي، هل نافذ أو يقول علي خمس، علي فلان، علي زكاة، علي ناقل، ماذا تصنع؟ يورث ماذا يطلبون؟ في هذه الموارد إن لم يكن تهمة أو لم يكن مريض مرض الموت، يعني بعبارة أخرى لم يكن هناك قرينة على أن هذا تصرف بحسب السبب الموت، بحسب إذا كانت قرينة في البين فهني إخبارا تلقائيا عرفا وشرعا يحمل على أنه وصية في الثلث، لا ينفذ كله، لا ينفذ كله. أما إذا لم يكن متهم ولم يكن قرينة على أنه هذا إخبار بلحظة التصرف ما بعد الموت من باب الخيرات، بالإخبار يخبر يقر عن نفسه هنا حينئذ نعم يكون في، لكن الكلام التحقيق الموضوعي الميداني يحتاج إلى فحص وتثبت في القرائن، في كل ميت، في كل عائلة، في المجرى. على كل إذا إجمال على قول غير المشهور والذي هو الصحيح، الإقرار بالصلاة والصيام كالإقرار ببقية الديون، ما يقال فيها يقال فيه، وفيها التفصيل ذكرنا لكم. أما على قول المشهور، قول المشهور ليس دين، قول المشهور عبارة عن اشتغال ذمة الولي، اشتغال ذمة المال والولي بمجرد الإخبار، صيام مع التهمة أو مرض الموت واضع في هذا الخطر منافذ، فقط يريد يبلش يعني يورط ما منه مثلا الولي عسى يقرا عنا خيرات كثيرة. على قول مشهور كلام، ها قول مشهور انه ليس بدين في تركة الميت، وإنما ماذا؟ اشتغال الوارث الولد الأكبر. هني قد يريد ورطة، ما الدليل على انه قول حجة؟ ما الدليل؟ ما في دليل الا اذا كان ثقة. نعم، اذا لم يكن ثقة ما الدليل على ان هذا الولد الأكبر تشتغل دمته؟ اي سيما مع التهمة او مع عدم الوثوق، على ما جرى وعدم الوثوق تاتا مجهولية تاتا لا في قرينة على التهمة هو واضح. فإذا على قول مشهور هذا صحيح ما قالوه من التفصيل بين كون ثقة أو غير ثقة، على قول مشهور الذي ليس دين في التركة. على قول غير مشهور وهو المبنى الصحيح يكون حكم حكم سائر الأقرار بالديون، يفصل فيها بين مرض الموت وبين المتهم وبين في حول عمل الوصية بالثلث، أو كون سوي الإدراك والإرادة وغير متهم ولم يعلق هذا الإخبار على موته يحمل على الإقرار وقال على أنفسهم جميعا. هذا مجمل الكلام في هذه المسألة. المسألة 20، إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها. سواء قول المشهور أو قول غير المشهور، إنما يلزم القضاء عن الميت بأي مبنى من المبنيين، إنما يلزم القضاء إذا كانت ذمة الميت مشغولة بالقضاء. أما إذا ذمة غير مشغولة بالقضاء الشارع لا يطالبه بالقضاء، هو من الوضع بعد الولي لا يطالب بتفريق ذمة الميت. وقد وردت ضابطة كما في روايات الصوم أنه إنما تشتغل ذمة الميت بالقضاء إذا لم يكن عذر في ترك الأداء، وترك القضاء إذا لم يكن عفوا إذا لم يكن ترك الأداء وترك القضاء ناشئ مما غلب الله عليه. إذا كان ناشئ مما غلب الله عليه لا يلزم، لا تبقى ذمة الميت مشغولة لا في الصلاة ولا في الصيام. مر هذا البحث والنصوص الواردة فيه ضابط عليه. أما إذا كان مما غلب الله عليه مثل فطوط كطمس المرأة أو إغماء المكلف، فما لا الأداء ولا القضاء. إذا كان كليهما مما غلب الله عليهما، ترك كليهما بسبب ما غلب الله عليه. أما إذا كان ترك الأداء للسفر في القضاء، لا صار ما غلب الله عليه، هي يلزم عليه القضاء. إذا كان ترك الأداء وترك القضاء كليهما مما غلب الله عليه، وهذا النص وارد في الصوم. إذا سافر في شهر رمضان وقبل أن يفسح له المجال في القضاء وافاه الأجل، لا يجب عليه القضاء، لأنه هو ترك الصيام باختيار نفسه، الأداء ترك باختياره. وإن كان جائز تركه، لكن بالتالي هو تركه. طبعا المقصود أن ما يسقط القضاء عن الميت فيما إذا كان كل من ترك الأداء وترك القضاء بسبب عذر قضاء وقدر، عذر غلب الله عليه، مثل المرأة تطمث وقبل أن تقضي الصيام يوافيها الأجل، فلا الأداء استطاعت عليه لأنه طمث، والطمث مو بيده، ولا القضاء أيضا هي بسبب أنها وافاها الأجل، هنا يسقط عنها. أو الإغماء، مثلا أغمية في 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 الأداء، وعندما أراد أن يقضي وافاه الأجل، الإمام ما غلب الله عليه، هنا لا يجب القضاء. أما إذا كان أحدهما ليس مما غلب الله عليه، تركه بتفويت من، سواء تفويت منه مباح أو تفويت منه غير مباح، هنا يجب القضاء عنه. مثلا المرأة تطمث بعدين في القضاء تستطيع أن تقضي، بس بدل ما تقضي راحت سافرت، السفر مو مما غلب الله عليه، ذهبت وسافرت، بعد ما رجعت من السفر مدة طويلة في السفر وافاها الأجل، لأن يقضى عنها. لما؟ لأنه أحد الشقين ليس مما غلب الله عليه، لابد من كون كل من ترك الأداء وترك القضاء مما غلب الله عليه، كما مرة محصل النصوص، أي نصوص ذكرناها موجودة في أبواب أحكام شهر رمضان الباب 23. فهذا الضابط الذي مرت الآن كيف؟ الآن نفس الشيء، ترك الأداء ولو مباح، لأنه هو الواجب موسع في الأداء، إلى ساعة ساعتين ثلاث ما انبر لصلاة الظهر، لا سمح الله، وبعدين فجأة وافاه الأجل، يعني يجب القضاء عليه لأنه ليس مبارك الله عليه، يعني ترك الأداء ليس مغلب الله، وإن كان مباح له هذا التأخير، لأنه الواجب الفرض موسع، لكن كون التأخير مباح له أمر، وكون ترك الأداء بما غلب الله عليه لا ليس بسبب ما غلب الله عليه، لا سيما أن النص الوارد بعد في صحيح حفص وصحيح ابن أبي عمر، صحيحين يعني، الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، ليس مقيد بالفوت القضاء، وعليه ولو أداء، ولو فوت الأداء، وليس القضاء على الولي، وليس القضاء على الولي موضوعه القضاء على الميت، يعني فوت القضاء، فوت الميت، تفويت الميت لأداء القضاء، عفوا لإتيان القضاء. بعض هكذا تخيل أن موضوع قضاء الولي ترك الميت إتيان القضاء، لا ترك الميت الأداء، لا أعم، التعبير في صح هذا هنا الصحيحين، الرجل يموت وعليه، وعليه يعني ذمة مشغولة، سواء مشغول بالأداء فقط ولم يتصل ولم تصل النوبة القضاء، أو مشغول بالقضاء سيما، لا سيما على المبنى الصحيح في حقيقة القضاء أنه نفس الأداء، وإنما فات الوقت ليس وجوب الأداء والقضاء وجوبان ثبوتا بلا ريب، ثبوتا ليس وجوبان، وجوب واحد، وإنما هي مراتب، المرتبة الناقصة من نفس المرتبة العليا الواجبة. كيف إذا عجز عن القيام يجلس مثلا كذا كذا، إذا فات عليه شيء، فاتته الطهارة المائية يتيمم، الكلام في الوقت كذلك، فاته الوقت يأتي بما أمكن من بقية المركب. فإذا بناء على أنه الوجوب واحد، هو عليه، سواء عليه بالقضاء أو عليه بالأداء، هو شيء واحد، وهذا هو الصحيح. نعم، يعني الوقت قيد وجوب وقيد واجب، حيثية صيغة حيثية من الوقت قيد وجوب لو أصل حدوث الوقت، أصل حدوث الزوال، أصل حدوث الغروب، أصل حدوث الفجر، طلوع الفجر، هذا حيثية الحدوث، حيثية تعديدية قيد في الوجوب. أما الجانب التقييدي من الوقت فهو قيد واجب البقاء، فذاك شيء واحد من حيثيتين يكون قيد وجوب وقيد واجب، وهاتان حيثيتان بالدقة يعني شيئان ليس شيء واحد، صورة شيء واحد لكنه اسم الوقت، لكنه شيئان بالدقة. على أي حال، فإذا الصحيحان الواردان في القضاء، قضاء الولي عن الميت، على المبنيين يعم ترك الأداء أو ترك القضاء، وتقريب آخر مر بنا الآن أن القضاء والأداء بالدقة هو وجوب واحد. معلوم المسألة اللاحقة، عنونة اللاحقة، لو لم يكن ولي أو كان، طبعا هي صحيح حفص وصحيح ابن أبي عمير في المسألة السابقة مرويان، صحيح حفص في أبواب أحكام شهر رمضان باب 23 حديث الخامس، وصحيح ابن أبي عمر عن رجاله، هاي تشوفونه في الأبواب، ابن أبي عمر عن رجاله، هذه الرواية صحيحة أو مو صحيحة؟ يونس بن عبد الرحمن عن رجاله موجودة، يونس وابن أبي عمر كثيرا ما يذكرون في أسانيد وطرقهم على هذا التعبير، هي الرواية صحيحة لو شنو مرسلة لو ايش؟ المشهور يتعاطون مع هذا التعبير تعبير انه سند صحيح، لما؟ المقصود من رجال ابن ابي عمر كلمة رجال يعني مشايخ، مراد من الرجال مشايخه، وإذا كان شخص جليل مثل ابن ابي عمر اللي متقيد في المشايخ يروي عن الثقات، يونس بعد كذلك، وسيما رجاله، ما قال عن بعض رجاله بعد، ما قال شنو رجاله، هاي شبيه تعبير كليني رحمة الله عليه عن عدتي، وجل مشايخ فيهم ثقات، فهذا يعتبر صحيح، لذلك هذا التعبير صحيح ليس مرسل، بل في ابن أبي عمير ويونس البعض حتى إذا عبر ببعض رجالهم يعتبرون صحيح، وهذا هم صحيح، لأن المقصود عنده المهمين من المشايخ هكذا يعبر، وهو بالتالي لأنه طود وعلم ووجه في الطائفة وفي العلم ولم يجرى مراد من مبرزين من المشايخ. فضلا عما لو عبر عن رجاله، بعد واضح رجاله عدة. لذلك لاحظوا رواية يونس بن عبد الرحمن في الحيض، عند روايتان في باب الحيض يونس بن عبد الرحمن، رواية الحيض، رواية يونس في الحيض الطويلة، ورواية يونس في الحيض القصيرة والصغيرة، هاتان روايتان عمدة باب الحيض والاستحاضة يعتمدوا عليها. هذه الرواية في روايات كثيرة ما شاء الله، لكن المباحث الخطيرة الحساسة يأثر في هذه الرواية في يونس بن عبد الرحمن. زين السند كيف يعبر عنه يونس عن رجاله؟ عامله معاملة الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذا كان الراوي يونس عبد أبي عمير حسن المحبوب فلان من دين الكبار جميل بن دراج مناسب عاديين في العلم، ليسوا عاديين في الناس فقط، كانوا عاديين في العلم، دين وجهاء الطائفة في العلم، يعاملون معهم معاملة الإسناد لمشايخ الرواية الصحيحة. هو أساس يختصر، إما هو يختصر أو تلاميذ يختصرون أو تلاميذ تلاميذ يختصرون، مع الرجال بعد تعرفوا أنت ما هاي من على عدة. هذا التعبير موجود، هذا الصحيح لابن أبي عمير، إذا الصحيح اللي عبرنا عنه صحيح، هذا موجود في باب أبواب قضاء الصلاة الباب 12 الحديث 6. على كل مسألة لاحقة بعدين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.